أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تكرر معنا بالأمس الحديث عن الارتكاز العقلائي، إذ قد يجعل هذا في بعض الكلمات دليلا على تخريج جميع المعاملات المستحدثة أو الإيمان بالشخصيات الاعتبارية والحقوقية كذلك. فيقال إن الارتكاز العقلائي حيث إنه قائم على سد الحاجات وتحقيق الرغبات من خلال إنشاء المعاملات وملكية المالكين والمملوكات في شخصيات حقيقية وحقوقية، هذا الارتكاز العقلائي هو الذي انصب عليه الإمضاء من الشارع لأنه لم ينه عنه. وإذا كان الأمر كذلك فإن مجرد وجود مصاديق لهذه العقود والجمعيات والشركات والعناوين في عصر المعصوم عليه السلام ممارسة عقلائية، وعدم وجود بعضها الآخر كذلك مما لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع، لأن الإمضاء الشرعي لا ينصب على الممارسة الفعلية بل ينصب على المرتكز العقلائي. هذا الكلام كما قد يقال هنا قد يقال في مواضع كثيرة، من هنا لا بأس بالوقفة عنده لتنقيح هذا الأمر باختصار، وإن كانت الوقفة التفصيلية لها محل آخر إن شاء الله. لا نتيجة ومتى. هذا الكلام كنا نسمعه ولا نزال نسمعه، دائما يقف مسامعنا. ما المقصود بأن الإمضاء ينصب على المرتكز العقلائي لا على الممارسة، مجرد الممارسة العقلائية؟ هناك ممارسة فعلية بمرأة ومسمع من حافظ الشرع الذي هو النبي أو الإمام عليهما وآلهما السلام، واجهه المعصوم ظاهرة وسكت عنه بظروف طبيعية، كان يمكنه أن يردع ولم يردع. فالممارسة الفعلية مضى جزمة. هذه الممارسة الفعلية ناشئة من مبادئها. مبادئ هذه الممارسة تختلف باختلاف الممارسات العقلائية، سلوكيات العقلائية، إذ بعضها يكون ناشئاً من أحكام العقل العملي، وبعضها يكون ناشئاً من مجرد الحاجة إلى الاجتماع، وبعضها يكون ناشئاً من تطور الثقافة والعلم، وبعضها يكون ناشئاً من جهة عليا حولت إلى عادة في حياة الناس. إذ ليس المقصود هنا خصوص الممارسة الناشئة من منشأ خاص من هذه المناشئ أو غيرها، بل المقصود أن الناس بما هم بشر يعيشون في ظرف زماني ومكاني، يمارسون هذا السلوك ويتصرفون على هذا الطراز وهذه الطريقة. من أين ما نشأ سبب فعله، هذا اسم السلوك، يقال له عقلائي في مقابل متشرعي، يعني سلوك المجموعة البشرية بما هي منتسبة إلى الشريعة، هذا هو الحد من هذه الجهة. ولذلك فإن السلوكيات قد تفرضها القوانين الوضعية القائمة، قد يفرضها الحاكم الغالب على أمره، وتتحول بعد مدة إلى عادة مستحكمة في حياة الناس، سلوك عقلائي. تبدل الحاكم وابتعث النبي صلى الله عليه وآله، أو سقط الطاغوت وحكم الإمام عليه السلام، وكان هذا السلوك بمرأة ومسمع منه، وكان يستطيع أن يردع عنه فلم يردع، فهذا يكشف عن إمضائه له وأنه لا يتنافى مع أهدافه وأغراضه ومجرياته التشريعية. إذا عرفنا هذا الأمر فنحن بهذا المقدار إنما ننتفع بإمضاء ما ثبتت معاصرته لعصر النص، يعني لابد أن نثبت الواقع وأن هذا كان سلوكا بمرأة ومسمع من المعصوم في عصر الظهور، أن الإمام في عصر الغيبة وإن كان موجودا غير مكلف بالتصدي لهذه الظواهر، وأن نثبت أنه لم يردع لنثبت الإمضاء بعدم الرد، فضلا عما لو أمكننا أن نجد نصوص صريحة تدل على الإمضاء، وهذا نادر جدا. طبعا موجود مش ما موجود، نادر، الناس اختلفوا في قراءة القرآن، فقال الإمام اقرأوا كما يقرأ الناس مثلا، هذا إمضاء للسير، ما مشكلة سير العملية على التلاوة وكيفياتها المختلفة واللهجاتها المختلفة. ما في شيء اسمه بعصر الغيبة، إذا السلوك مستأنف
سلوك حديث
حديث لا أستطيع إمضاء من هذا السلوك إلا إذا نكتته كانت موجودة. بدنا نجي إسا شوي شوي. هذا إذا أخذنا السلوك بحده، وهذا المقدار لا ينفعنا في محل بحثنا، إذ نحن بصدد الحديث عن جمعيات وشركات وعناوين معاملات ومالكين اعتباريين لم يكن لهم وجود أو لها وجود في عصر الظهور، فإمضاء السلوك لا يعني إمضاء هذه، وقياس إمضاء المعصوم للعناوين الاعتبارية الموجودة في عصره للتعدي عنه إلى العناوين الموجودة في عصرنا هو من القياس الذي لا يمكننا العمل به، إذ أقصى ما يورد الظن في أن حكمهما واحد، وأن من يرتضي العنوان الأول يرتضي العنوان الثاني. إلا اللهم إذا كان الإمضاء ثبت لعنوان يعد هذا العنوان من مصادقه في عصرنا، إذا عد من مصادقه فيمكن التشبث بأذيال الإمضاء السابق لإمضاء هذا الحاضر، لكن لا يكفي أن يطلق عليه عرفاً أنه من مصادقه، بل لا بد وأن تكون الحيثيات الحقوقية المطروحة فيه عين الحيثيات الحقوقية المطروحة في ذاك، لأن الإمضاء التشريعي لا ينصب على العناوين بحدها، بل ينصب عليها بما تحمل معها من ألزامات والتزامات وآثار تشريعية. جيد. فإذا كان العنوان الاعتباري في ذلك الوقت له 5 آثار تشريعية وأمضي بآثاره بما هو سلوك عمله بعدم الردع عنه، وبات في عصرنا توسعا في الحكم، فباتت آثاره 10 في الأعراف الاجتماعية والعقلائية، لا أستطيع أن أتشبث بإمضاء المعصوم للعنوان في ذلك الوقت لإمضاء الآثار 10، لأن إمضاء المعصوم عليه السلام كان للموضوع لما له من آثاره كظاهرة اجتماعية. لو كان الأثر 6 موجودا لربما ردع عنه الإمام عليه السلام، لم يردع عنه لأنه غير موجود. الآن في ظل الحكومات الحديثة أو الحضارة الحديثة جعلت 10 آثار لنفس الموضوع السابق. هذا توسع في الحكم يا أخوان، وليس توسعا في الموضوع. والإمضاء كان للموضوع بما له من آثار في ذلك الوقت. بعبارة أوضح، كلامنا ليس في إمضاء مالكية عنوان من العناوين بحدها فقط، حتى نقول هذا العنوان كان يملك وهذا العنوان في عصرنا من مصادقه العرفية فهو يملك. الإمضاء كان لآثار حقوقية وحقيقية لذلك الشيء. الآن عندما توسعت الآثار نتيجة جعل السلطة الحاكمة أو الدولة أو العرف العام أو احتياجات الناس لتوسعة الآثار، هذه توسعة في الحكم وليست توسعة في الموضوع كما هو واضح. وبعبارة أدق، إن إمضاء الإمام عليه السلام لمالكية العنوان بالآثار 5 لا يعني إمضاءه لمالكية العنوان بآثاره 10، بل إمضاء الإمام عليه السلام يكون للموضوع إذا هذا من مصادقه، ولآثاره 5 لأنها كانت ظواهر في عصره. أما ما زاد على ذلك، طبعا عم نحكي نحن بآثار لا تخرج بالعمومات والإطلاقات، عم نحكي بمعزل عن البحث الصغرى. جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن البديهي أن نقول إن السلوك العقلائي القائم على مالكية عناوين اعتبارية في عصر النص الشرعي سبقته أو عاصرته، يعني استحدثت في عصره ولم يقف منها موقفا سلبيا فظهر من ذلك إمضاؤه لها، لا يعني إمضاء جميع العناوين الاعتبارية التي يخترعها العرف والعقلاء ولو في مستقبل الأزمان. والقول بأنه إذا ثبت أن العنوان الاعتباري يملك، فمعنى ذلك أن الشريعة تقر مالكية العناوين الاعتبارية ولا فرق بين عنوان وعنوان. هذا القول لا هو بين ولا هو مبين، إذ قد تملي الشريعة عناوين يضطر الإنسان إلى جعلها، لكنها لا تملي عناوين أخرى لوجود خلل في ما يرتبط بأغراض التشريع والمشرع ومقاصده. إذا جزمنا بعدم الفارق بين العنوانين من جميع الجهات أو من معظمها مما له فيه التأثير فليكن، لا بأس، هذا يعني أنهما واحد في النظرة العرفية. لكن من أين لنا أن نفعل هذا ومن أين لنا أن نكتشف هذا كما هو واضح؟ يعني بعبارة أخرى، إذا ثبت في الشريعة مالكية عنوان المسجد، هل يعني مالكية عنوان النادي الثقافي؟ ماذا مثل المسجد فعل خيري؟ ها؟ أو مالكية عنوان الحسينية؟ شو الفرق؟ هذا يتقرب فيه إلى الله وهذا يتقرب فيه إلى الله؟ قطعاً لا يثبت هذا بلا شك ولا ريب. ستقول لي والله إنه أنا الوقت بكفينا، هذا بحث آخر، إحنا عم نبحث من هذه الجهة، من جهة مقدار ما يثبت بالإمضاء للسلوكيات والارتكازية. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان، فحينئذ لابد لنا من أن نتنبه إلى هذه الحقيقة، وهي أن قيام السلوك العقلائي على مالكية عناوين اعتبارية في عصر النص لا يعني إمضاء مالكية العناوين الاعتبارية بعرضها العريض، هذا أولا وهذا مهم جدا يا إخوان. أمر الآخر، إن قيام الإمضاء لعنوان من العناوين الاعتبارية الذي كان له من الآثار الشرعية سمت محدد أو اتجاه محدد مثل إمضائه للشركات التي كانت قائمة في ذلك العصر، يعني إمضاؤه حيثية الاشتراك بما لها من الآثار المتعارفة في ذلك العصر. أما أن نستدل بهذا على وجود إمضاء للشركات بما لها من آثار جديدة كصنع ذمة مالية مستقلة لها بحيث غريمك غير غريم شركتك، شركتك لا تتأثر مع أنها ملك إلك، إذا ما فلست أنت شركة غنية وأنت مفلس وأنت مالك الوحيد للشركة. ما بدي شنع إسلامي، عم بحكي على التفضيع والتشنيع، ها؟ أو أنك صرت تشتري أنت من شركتك لأنها شركة تبيع المواد الغذائية مثلا، والعوض والمعوض يدخلان ويخرجان من كيس واحد في الحقيقة على مستوى المالكية الحقيقية. مثل هذه الآثار لا يعني إمضاء عنوان الشركة السابق لأن هذه الشركة إمضاء لهذه الآثار، لأن هذه ليست تغير في الموضوع، هذه تغير في الحكم يا إخوان، والإمضاء للآثار بنفسه تكرار وراء ستيرة. جيد، قد يقول قائل ألستم تكررون دائما على مسامعنا أن الإمضاء في الحقيقة هو للارتكاز وليس للسلوك المعاش فقط؟ وقد قلتم بأن الارتكاز العقلائي في شؤون المعاملات قائم على تحقيق الحاجات وتلبية الرغبات، ما لم تصطدم مع مبدأ تشريعي مثلا رغبتي في شرب الخمر والعياذ بالله كإنسان، غرض التشريع أن يبقى العاقل بعقله فيذهب عقله فيمنع حينئذ من شرب الخمر. أما ما عدا هذه الأمور واللي هي بينة الشريعة عادة في معظمها أو كلها، فهذا هو المبدأ للارتكاز. فما الضير في أن يقال إن الارتكاز مضى، بمعنى أن الناس تتبدل حاجاتها ورغباتها بتغير الأزمنة والأمكنة، تتبدل الحاجات والرغبات، ما دامت تبدلت الحاجات والرغبات بحسب تطور المدنية وتغير الأزمنة وتغير وسائل الحياة وإلى ما هنالك، فإنه يعد كل ذلك ممضا تشريعا، لأن الارتكاز الذي عاشه المعصوم ممارسة عقلائية في عصره، يعني تراكمات كل العصور السابقة إلى زمن النبي عاشها النبي والأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليه، وما استحدث من عادات في الزمن أئمة الهدى أيضا عاشوا وأمضوا. هذه صغريات لهذا الارتكاز. فإذا كان الإمضاء في الحقيقة للنكتة الارتكازية، فكل ما يحقق حاجة مادية أو رغبة كذلك فنقول إنه ممضى، لأن الممضى هو الارتكاز وليس السلوك. ونحن الآن إنما نصنع بنوكا وتحويلات مالية و و و و إلى آخره لحاجتنا إلى ذلك، لأنه لو يستورد كميات هائلة لمصنعه لا يستطيع أن يحمل نقود معه بالأطنان فيحولها عبر شركة مالية. كذلك حاجة تنظيم الاقتصاد والحياة اقتضت أن الإنسان يصير يخلي شخصيات حقوقية اسمها الشركات، وهذه لها قوانين خاصة والدولة تحط لها قانون وتلزمها بتأمينات خاصة وإلى آخره، ومنها شركات التأمين يا إخوان التي باتت حاجة ملحة في عصرنا، وأساسا بدك أو ما بدك في جزء منه أنت ملزم به، ما بيسجلوا لك السيارة، ما بيدفع، ما بيسمحوا لك تمشي فيها في الطريق إلا إذا مأمن. في كثير من الدول، في معظم الدول، مش في كثير من الدول، إن لم أقول كلها نظريا طبعا في مثل بلدي. فالمهم فيقال حينئذ ما دام المرتكز هو الممضى خيرا إن شاء الله في المقامات اللي ثبت أن الشارع منع منها، مثل القرض مع الفائدة، مثل تبادل المتجانسين من الكلمة الموزون على الرأس والعين بالمقدار اللي ثبت الردع أيضا على خلافات صغروية، إنه الربا الاستثماري حرام ولا مش حرام أو ما أدري ماذا إلى آخره مش. أما ما لم يثبت من الشريعة ردع عنه فتبقى النكتة الارتكازية ممضاة بعرضها العريض. واضح يا إخوة؟
نمط واحد
هكذا يقال. هذا لو ثبت فهو أعظم حل لكل فقه المعاملات عندنا. الجواب إن هنا مغالطة يا إخوان في هذا الطرح، إذ علاوة على كون كل هذا ارتكازات لا بد أن نبحث في المقصود من إمضاء الارتكاز. هذا بدي أجله لبكرة. لكن هل يا ترى كل ما نعيشه من هذه الشركات وغيرها يعد ارتكاز عقلائي، أم أن هذه التجليات تدخلت في تكريسها الأنظمة والدول وتأثر دول ببعضها البعض وتأثر أنظمة بأنظمة أخرى بنت على نظام رأسمالي مثلا وتأثر بها العالم الآخر لقوتها اقتصاديا وعسكريا أو هل نستطيع أن نقول إن كل هذا هو ارتكازات عقلائية؟ هذا مش ارتكازات عقلائية يا أخوان. هذا رئيس دولة مثلا عظمى تأثر بفكر مقنن من المقننين، كرس قانونه في بلده وفرضه على بقية البلدان في العالم، أو تماهى معه بقية البلدان لما رأوا فيه من مصلحة لهم. هذا أمر من الواضح جدا أنه لا نستطيع أن نجعله منضويا تحت لواء الارتكاز العقلائي، ومن هنا ننفذ
أمر الواقع مفروض عليه.
جيد، مفروض أو شوفوا مصلحة إلهم ومشيوا فيه مو مشكلة. الأهم من هذا وما يضيء على خلل هذا هو النقاش الارتكازي، خلينا نسميه. أقول صحيح، أنا قلت وكررت ولازلت أقول في الأمور المادية والحياة الاجتماعية عموما الإنسان يبني على تلبية الحاجات وتحقيق الرغبات، لكن السؤال المهم هل كل ارتكاز عقلائي تجلى بتجليات معينة على قاعدة تلبية الحاجات وتحقيق الرغبات في زمن من الأزمنة كزمن المعصوم عليه السلام. إذا ما تجلى في أزمنة أخرى بتجليات أخرى، يمكن أن نقول بأن إمضاء المعصوم لتجلياته في عصر هو إمضاء لكل تجلياته التي ستكون في عصر من العصور، أم أن هذا الذي سميناه بالارتكاز هو من قبيل الجامع الانتزاعي؟ بمعنى مش بالدقة جامع انتزاعي، من قبيله، بمعنى أن الموجود حقائق مختلفة كل واحد منها ينشأ من ارتكازه، والمظلة للجميع هي أنهم دافعهم تلبية حاجاتهم وتحقيق رغباتهم للولوج إليها. عبارة أوضح. إن هذه الحقيقة الارتكازية العقلائية في التعاملات المالية من تحقيق الحاجة وتلبية الرغبة، أن بوقف تلبية الرغبة دائما لغرض سأوضحه إن شاء الله غدا، لا يكفي للقول بأن كل ما يقوم به الإنسان في هذه الموارد هو ارتكاز عقلائي خاص ممضى بكل تجلياته. إذن فما المقصود من إمضاء النكتة الارتكازية العقلائية؟ هذه ضيعتنا شيئا ما، بينما نقوله الآن وما يقال في علم الأصول في العادة في مباحث السيرة العقلائية خصوصا في القرن الأخير، خصوصا عند الشهيد الصادق مثلا. هذا ما يأتي البحث عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.